أحسنت. على محمد وعلى محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ولقايا وقفت فما وقفن مدامعي في دار زينب، بل وكفن ربابا وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعابا، أبيا يا آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا يا ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك يا لل غلابا يا خذوني وياكم كان تدري بتوقع حروب تدرون بيا في الحرب يا حسين مهيوب، والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب ضنوت عن الكرار ما بالرجاج تروحون عني ودوركم تبقى خلية ظلمة وبيها ينعب غراب المنية، وابقى حليف الحزن ودموعي جرية مقدر على هالحال يا نسل البهالي قل ودمع العين يجري وقلبه يفور كلنا يا خويا مفصل بكربلا قبور ولا لك ويانا يا محمد قبور محفور الله يا مذموم بوادي كربلا تصير ويلي ويلي هذا الذي قدر لي الباري وأراد يبقى على التربان خد بلايا سادة ولا شوف لك وياي يا محمد شهادة اتحسر محمد والقلب وصاحب الوين اسمع اسمع قال وتسلم قال عن السلوة بعيد قال وتسلم قال عن السلوة بعيد لمصب الماثم واصفق بيد على ايد انا خافي على زينب يدخلوها علي زيد عقب الخدر والصان تبقى ما لهك فيه
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. فقه الأسرة في الإسلام. ونتناول هذا الموضوع من خلال جهتين. الجهة الأولى ما هو المقصود من فقه الأسرة؟ والجهة الثانية هل يوجد فقه أسرة في الإسلام أم لا؟ نأتي إلى الجهة الأولى وهي بيان المقصود من فقه الأسرة، حتى يتضح المقصود من فقه الأسرة لا بد أن نبين أولا ما هو المقصود من الأسرة. الأسرة ما هي؟ الأسرة لها معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي للأسرة أن الأسرة هي الدرع الحصينة، الدرع التي يتدرع بها المقاتل في ميادين القتال وتدفع عنه الضربات والطعنات. هذه الدرع يعبر عنها في اللغة العربية بالأسرة. ومن هنا أخذ عنوان الأسرة وأطلق على أقارب الرجل، على والديه، على أبنائه، على الزوج. لماذا عبر عنهم بالأسرة؟ لأنهم مركز القوة عند الإنسان، لأنهم بمثابة الدرع الحصينة التي يحتمي بها الإنسان ويصد بها كوارث الزمان ونوائب الزمان. إذن عنوان الأسرة له أصل لغوي، ومن هذا الأصل اللغوي أطلق على أقارب الرجل ووالديه وأولاده. هذا المعنى اللغوي للأسرة. المعنى الثاني، المعنى الاصطلاحي: الأسرة عند علماء الاجتماع، وهذا المعنى يتطابق مع الفهم العرفي، يعني قال بذلك علماء الاجتماع أم لم يقولوا، هو هذا المعنى يتطابق مع الفهم العرفي الذي يفهمه العرف. العرف ماذا يفهم من عنوان الأسرة؟ الأسرة رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة، وقد تتسع وتشمل الأولاد والأبوين أيضا، فيما لو كانوا يشتركون في معيشة واحدة. اللبنة الأساسية للأسرة، لما تقول هذه أسرة، اللبنة الأساسية وجود رابطة بين زوج وزوجة. كل زوج وزوجة فهما أسرة، هذا المقدار المتيقن من عنوان الأسرة. لكن هذا العنوان قد يتسع، يشمل الأولاد فيما لو كانوا يعيشون مع الأبوين في معيشة مشتركة، فيعبر عن مجموعهم بالأسرة، ويشمل الوالدين أيضا فيما لو كانوا يعيشون مع الزوج في معيشة مشتركة، يقال لمجموعهم أسرة. الأسرة رابطة اجتماعية بين زوج وزوجة، قد تضيق بهذا المقدار وقد تتسع فتشمل الأبوين والأولاد فيما لو كانوا يشتركون في معيشة واحدة. وهذا الفهم الاصطلاحي عند علماء الاجتماع للأسرة هو نفسه الفهم اللغوي، هو عفوا نفسه الفهم العرفي. زين، بعد أن فهمنا ما هو المقصود من الأسرة نأتي لنبين ما هو المقصود من فقه الأسرة. فقه الأسرة هو عبارة عن مجموعة الأحكام والقوانين الشرعية التي تعنى بوضع اللبنات الأساسية لبناء الرابطة الاجتماعية وتنظم العلاقات بين أفرادها وتبين حقوق كل فرد على الفرد الآخر. شنو معنى هذا التعريف؟ وضعه لك. فقه الأسرة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإحنا قلنا فقه الأسرة عبارة عن مجموعة الأحكام والقوانين. هذا فقه الأسرة يعني هذه القوانين والأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القوانين التي ترتبط بوضع اللبنات الأساسية لبناء الرابطة الاجتماعية، مثل ماذا؟ مثل قانون لزوم الكفاءة بين الزوجين، هذا قانون يوضع أول لبنة من لبنات بناء الرابطة الأسرية، قانون لزوم الكفاءة بين الزوجين. شنو يعني لزوم الكفاءة بين الزوجين؟ كفاءة في النسب؟ لا. كفاءة في التعليم؟ لا. الكفاءة في الموقعية الاجتماعية؟ لا. إذن شنو معنى الكفاءة؟ المراد منها الكفاءة في الدين، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة ولا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة، لابد من وجود كفاءة في الدين. النظام الأسري الذي يريده الإسلام لابد أن تكون لبنته مبنية على وجود كفاءة دينية. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ده زين بعد جاي في القرآن، لو ما جاي في القرآن كان قالوا شنو هالتشدد. فالكفاءة الدينية من اللبنات التي وضعها وراعاها الإسلام في بناء الأسرة. إذن القسم الأول من فقه الأسرة القوانين التي تعنى بوضع اللبنات الأساسية، ده قسم. القسم الثاني من فقه الأسرة القوانين التي تنظم علاقات الأفراد، يعني من ترجع إلى لائحة التشريع تقرأ ضمن لائحة التشريع أن الأولاد تجب عليهم طاعة الأبوين. هسه تجب عليهم طاعة الأبوين طاعة مطلقة لو تجب عليهم طاعة الأبوين فيما لو كان ترك الطاعة موجبا لإيذائهما، هذا كل رايح يجينا إن شاء الله تعالى. هذا القانون، قانون وجوب طاعة الأبوين، قانون ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة، هذا قسم من فقه الأسرة. القسم الثالث من فقه الأسرة هو القوانين التي تضع لكل فرد من أفراد الأسرة حقا على الفرد الآخر. مثلا ترجع إلى لائحة التشريع، من ضمن القوانين التي تقرأها أن الزوج يجب عليه الإنفاق على زوجته وعلى أولاده، سيجب عليه الإنفاق حتى ولو كانت الزوجة ناشزة، حتى ولو كانت الزوجة غنية، لو هنالك في ذلك تفاصيل يأتي إن شاء الله تعالى. هذا القانون يضع حقا للزوجة على زوجها، يضع حقا للأولاد على أبيهم، فإن من حق الزوجة والأولاد على الزوج أن ينفق عليهم. تقرأ في لائحة التشريع: لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها. حرام شرعا أن تخرج من بيت الزوجية بغير إذن زوجها، هذا قانون يضع حقا للزوج على الزوجة. إذن أكو عندنا قسم من القوانين المرتبطة بفقه الأسرة تضع حقوقا لكل فرد على الفرد الآخر. إذن فقه الأسرة على أقسام ثلاثة: فقه الأسرة مجموعة أحكام وقوانين، وهذه الأحكام قسم منها يعنى باللبنات الأساسية لبناء الرابطة الأسرية، وقسم منها يعنى بتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة، وقسم منها يعنى بوضع حقوق كل فرد على الفرد الآخر. لذلك احنا نعرف فقه الأسرة بأنه عبارة عن مجموعة الأحكام والقوانين التي تضع الخطوط الأساسية لبناء الرابطة الاجتماعية وتنظم العلاقات بين أفرادها وتبين حقوق كل فرد على الفرد الآخر. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى من بحثنا، وهي بيان المقصود من فقه الأسرة. انجي إلى الجهة الثانية، وهي: هل يوجد فقه أسرة في الإسلام أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل يوجد نظام أسري في الإسلام أم لا؟ شنو الباعث على طرح هذا التساؤل؟ الباعث على طرح هذا التساؤل هو تعدد الرؤية للإسلام. شلون؟ هنالك عندنا رؤيتان: الرؤية الدينية والرؤية العلمانية. الرؤية الدينية تنظر إلى الإسلام بمنظار، والرؤية العلمانية تنظر إلى الإسلام بمنظار آخر. شنو الفرق بين الرؤيتين؟ الرؤية الدينية التي يطرحها الدينيون هي أن الإسلام عقيدة ونظام، وبعبارة أدق الإسلام عقيدة ينبثق عنها نظام. أنت من اجي إلى الإسلام أنت كديني، أنت ما ترى الإسلام مجرد عقيدة، ما ترى الإسلام مجرد دستور يبين لك كيف ترتبط بربك، كيف هي الصلاة، كيف هي الصيام، كيف هو الصيام، كيف هي الزكاة. الإسلام مو مجرد عقيدة وعبادة، بل أنت تنظر للإسلام على أنه عقيدة، وهذه العقيدة ينبثق عنها نظام حياتي شامل كامل. فالإسلام عقيدة ونظام. زين، هذا النظام ينحو منحى معين أو يشمل جميع مناحي الحياة؟ لا، أصحاب الرؤية الدينية يقولوا الإسلام عنده نظام اقتصادي، عنده نظام سياسي، عنده نظام تربوي، عنده نظام للدولة. الإسلام نظام للحياة بكل مناحيها، نظام اقتصادي موجود، نظام سياسي موجود، نظام تربوي موجود، نظام إداري موجود، نظام دفاعي موجود. على جميع الأصعدة هنالك نظم إسلامية وضعها الشارع. لذلك انت كديني تعتقد أن الإسلام ليس مجرد عقيدة، وإنما هو عقيدة ماذا؟ ونظام. في المقابل الرؤية العلمانية ترى أن الإسلام إنما هو مجرد عقيدة وليس نظاما. شوف تنبه، دول أصحاب الرؤية العلمانية على قسمين. هناك علمانية يعبرون عنها بالعلمانية الإلحادية، وهناك علمانية يعبرون عنها بالعلمانية المؤمنة. الفرق بين العلمانية الإلحادية والعلمانية المؤمنة ماذا؟ العلمانية الملحدة لا تؤمن لا بالعقيدة ولا بالنظام، لا ترى الإسلام عقيدة ولا تراه نظاما، يتبرؤون من شيء اسمه دين. لكن العلمانية المؤمنة ترى الإسلام عقيدة ولكنها لا تراه ماذا؟ نظاما. يقول لك النظام يعلم من الحياة، النظام نتيجة دراسات عند العلماء المتخصصين في الاجتماع، في التربية، في النفس، في غير ذلك من التخصصات. النظام لا يؤخذ من الإسلام، فقط يؤخذ من الإسلام الجانب الاعتقادي، الجانب العبادي. أما النظم فإنها لا ترتبط بالإسلام. هذه علمانية مؤمنة يعبرون عنها، وكلا القسمين من العلمانية موجودان في مجتمعنا. هم العلمانية الملحدة التي لا ترى الإسلام دينا وعقيدة، وهم العلمانية ماذا؟ المؤمنة، وهي الأكثر، التي ترى الإسلام مجرد اعتقاد ولا علاقة له بالنظم الحياتية. إذن هناك عندنا رؤيتان، رؤية دينية ورؤية علمانية. ومن هنا ينبعث السؤال، هل يوجد في الإسلام فقه أسرة؟ هل يوجد في الإسلام نظام أسري أم لا؟ قد واحد يجي يقول خب هذا ما يحتاج إلى مزيد كلام، لمن الإسلام يوجب النفقة على الزوج، ولمن الإسلام يمنع المرأة من الخروج من بيتها بغير إذن زوجها، ولمن الإسلام يمنع من الزواج بالكافر، ولمن هذا معناه أن هنالك فقه أسرة في الإسلام، هناك نظام أسري في الإسلام، فلا يحتاج هذا إلى مزيد بحث وإلى مزيد كلام. احنا نقول لا، المسألة أعمق من ذلك، أكبر من ذلك. شلون؟ دول اللي ينكر وجود نظام أسري في الإسلام يطرحون شبهة، وهذه الشبهة ينبغي الوقوف عندها وبيان الجواب عنها. من ينكرون وجود النظام الأسري في الإسلام يقول لك احنا عندنا دليل على عدم وجود نظام أسري، وهذا الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى، إن أحكام الإسلام بحسب ما يرى ذلك الدينيون والمسلمون أحكام ثابتة غير متغيرة، فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. إذن أحكام الإسلام ثابتة لا متغيرة، هذه مقدمة. المقدمة الثانية، البناء الأسري هل هو بناء ثابت أم هو بناء متغير؟ أنت لمن تلاحظ تاريخ البناء الأسري تشوف أن البناء الأسري ماذا؟ متغير غير ثابت. فإن البناء الأسري يتغير تبعا للتغيرات الاجتماعية، تبعا للتغيرات الثقافية، تبعا للتغيرات السياسية. بناء الأسري ليس ثابتا وإنما هو متغير. هل أجيب لك مثال؟ إلى قبل سنوات ليست بالبعيدة كانت للأب حاكمية وسيطرة على الأسرة تصل إلى درجة لا يكون للبنت أمام قرار أبيها أي اختيار. إذا خطب البنت خاطب فقرار الموافقة وعدم الموافقة بيد الأب، إذا قرر الأب الموافقة فليس للبنت أن تتكلم بكلمة، وإذا قرر الأب عدم الموافقة فليس للبنت أن تنبس ببنت شفة. القرار والسيطرة إنما هي للأب، والبنت مرغمة على الموافقة لموافقة أبيها. الأسر هكذا كان، لكن هذا النمط الأسري تغير طبقا للتغيرات الاجتماعية، طبقا لتغيرات التعليمية الثقافية، طبقا لتعرف الناس على الأحكام الشرعية. فصار الأب لا يستطيع أن يقرر مصير ابنته إلا بعد الرجوع إليها وأخذ موافقتها. هذا نمط من أنماط التغير الأسر. قبل سنوات الأسرة كانت تتكون من الجد الجدة، الجد ينجب أولاد، الأولاد يكبرون يتزوجون، كل واحد يأخذ غرفة من غرف البيت، ويتكون البيت من مجموعة أسر، وتكون للجد سلطة وحاكمية على أبنائه وأبناء أبنائه. هذا النمط الأسر انتهى، تغير، لا وجود له الآن. إذن الأسرة بناء ثابت أم بناء متغير؟ بناء متغير، النمط الأسري يتغير تبعا لتغير الزمان والمكان والظروف الاقتصادية الاجتماعية السياسية ثقافية تعليمية. إذن مقدمة الأولى خلصنا منها إلى أن أحكام الإسلام أحكام ثابتة. مقدمة الثانية خلصنا منها إلى أن البناء الأسري بناء متغير. النتيجة لا يمكن أن تكون الأحكام الثابتة أحكاما، لماذا؟ للبناء المتغير. لو كانت الأسرة ثابتة، نعم الأحكام اللي جابها الإسلام للأسرة من زمن الشرع تكون للأسرة ثابتة لها، لكن الأسرة متغيرة والثابت لا يمكن أن يشمل ماذا؟ أن يشمل المتغير. فهذه الأحكام الموجودة إنما تناسب الأسرة في زمن التشريع وما شابهها من الأسر، أما الأنماط الأسرية المختلفة فلا يوجد لها نظام أسري. إذن ذولا لمن يطرح أنه لا يوجد نظام أسري، ما تقدر تقول أنت والله لا عندنا أحكام في الإسلام ترتبط بالأسرة، ذولا يطرحوها على طبق شبهة، وهذه الشبهة تحتاج إلى جواب لأنها شبهة استدلالية. شنو الجواب عن هذا الكلام؟ احنا لما نقول نحن الدينيون هناك نظام أسري في الإسلام، شنو نجاوب عن هذا الكلام؟ نجيب عن هذا الكلام بأمور ثلاثة مجتمعة. الأمر الأول، وهذا الأمر من الواضحات، أن الأحكام الشرعية والقوانين الإسلامية تابعة للمصالح والمفاسد، تابعة للمصالح التي تعود لمن؟ تعود للمشرع أم تعود للناس؟ طبعا تابعة للمصالح التي تعود لمن؟ للناس. إذ الفرض أن المشرع ماذا؟ غني مطلق سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة إلى الناس ولا إلى القانون ولا إلى النظام. إذن عندما يشرع قانونا، هذا القانون الذي يشرعه، يشرعه عبثا أو يشرعه لمصلحة؟ يشرعه لمصلحة قطعا وليس عبثا، لأنه الحكيم المطلق. طيب هذه المصلحة تعود إليه أم تعود إلى غيره؟ قطعا تعود ماذا؟ إلى غيره، لأنه الغني المطلق سبحانه وتعالى. إذن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، ولو جردناها عن ذلك لاتهمنا الله تعالى بالعبثية جل ربي وتبارك عن ذلك. إذن الأحكام لابد أن تكون تابعة للمصالح والمفاسد. بعض هذه المصالح مصالح فردية ترتبط بكل فرد فرد، وبعض هذه المصالح مصالح ماذا؟ اجتماعية ترتبط بالمجتمع ككل. هذا واحد. اثنين، تنبهوا إخواني، إن الأحكام الشرعية الثابتة أحكام حاكمة وليست محكومة. شنو يعني أحكام حاكمة وليست محكومة؟ تنبه عندي، يعني أن الأحكام الشرعية تخضع الواقع لها، لا أن الواقع يخضعها له. الحكم الشرعي هو الذي يخضع الواقع له، لا أن الواقع يخضعه له. شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإسلام عندما يضع قانونا ثابتا فهو قد وضعه طبقا لمصلحة معينة يريدها وينشدها، وإذا كان قد وضعه طبقا لمصلحة يريدها وينشدها فلا بد أن يتكيف الواقع مع ذلك الحكم حتى تتحقق ماذا؟ المصلحة. لا أن الحكم يتغير لتغير الواقع وإن أدى ذلك إلى زوال مصلحة. أحكام الشرعية حاكمة وليست محكومة. خل أوضح الفكرة بالمثال. الآن أنت عندك في الشريعة المقدسة في فقه الأسرة أن القيومة أو القيمومة إنما هي للزوج على الأسرة وليست للزوجة، والرجال قوامون على النساء. زين، هذا الحكم الشرعي ينبغي أن يكون حكما ماذا؟ حاكما على الواقع. يعني لو الآن اتفق جميع أهل العالم على أن يجعلوا القيمومة بيد من؟ بيد الزوجة لا بيد الزوج، هل ينبغي أن يتغير هذا الحكم الشرعي؟ لو الذي ينبغي أن يتغير الواقع، شنو الذي ينبغي؟ الذي ينبغي هو تغيير الواقع طبقا للحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي عندما جعل القيمومة بيد الزوجة، بيد الزوج لا بيد الزوجة، فقد لاحظ وجود مصلحة ولم يجعلها بيد الزوجة لأن في ذلك مفسدة. فلما الواقع يكون خلاف ذلك لابد أن يكون الحكم الشرعي هو الحاكم حتى تتحقق المصالح وتجتنب المفاسد، لا أن الحكم الشرعي يتغير تبعا لتغير الواقع، وإلا لزم من ذلك الوقوع ماذا؟ في المفاسد وخسران المصالح. خلني أجيب شيء آخر، وهو أن الحكم الشرعي لو أخضعناه للواقع لما كان حكما إلهيا وإنما صار حكما ماذا؟ بشريا، تتغير إرادة الله طبقا لإرادة بشر. شنو الله هذا؟ شنو هالإله هذا اللي إذا البشر قرروا القيمومة تكون للزوجة الله يكون يستجيب لهم وخلي القيمومة للزوجة، وإذا قرروا أن تكون القيمومة للزوج يكون الله يخضع لهم ويجعل القيمومة للزوج؟ أي رب هذا؟ أي إله هذا؟ أي مشرع هذا؟ أي حاكم هذا؟ إذا قلنا بأن الأحكام الشرعية محكومة للواقع وليست حاكمة على الواقع، هذا يعني أن الأحكام الإلهية تتحول إلى أحكام ماذا؟ بشرية خاضعة لإرادة البشر، وهذا طعن في إلهية هذا الإله. إذن الأحكام البشرية أحكام الإلهية عفوا أحكام حاكمة وليست أحكاما محكومة، أحكام تخضع الواقع لها، لا أن الواقع ماذا يخضعها له، لأنها بنيت على طبق مصالح ومفاسد، فلا بد أن تكون ثابتة لوجود تلك المصالح والمفاسد. وعلى هذا هسه الإسلام من إجا وضع أحكام للأسرة، الإسلام ما كان خاضع للأسرة الموجودة في الخارج، يعني هو من إجا النبي صلى الله عليه وآله وكانت الأسرة في الخارج بنمط معين. هذه الأسرة الخارجية اللي كانت في عصر النبي وفي عصر الأئمة ما فرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وآله وعلى تشريعاته. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية ماذا؟ حاكمة وليست محكومة، وإنما النبي وضع قوانين مرتبطة بالأسرة المثالية التي يريدها وينشدها، فرسم أسرة مثالية ووضع لها قوانين وأحكام، وأراد أن تتحقق هذه الأسرة النموذجية المثالية على مدى الزمان والمكان. يعني لما جاء الإسلام وجعل القيمومة بيد الزوج، وجعل وجوب النفقة على الزوج، وجعل وجوب النفقة على الأب، وجعل أن المرأة لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها، الإسلام رسم أسرة مثالية، رسم أسرة نموذجية طبقا للمصالح والمفاسد التي التفت إليها، وهذه الأسرة هي المطلوب أن تتحقق في كل زمان وفي كل مكان. إذن الأحكام الشرعية حاكمة على الواقع وليست محكومة للواقع، هذا اثنين. الأمر الثالث المهم هو أننا نسلم بوجود تغيرات في الأسرة، نسلم بوجود تغيرات في أنماط الأسرة، لكن نقول هذه التغيرات ليست تغيرات بنيوية أساسية، وإنما هي تغيرات جزئية فرعية، وهذه التغيرات الجزئية الفرعية لا تقتضي تغير الأحكام. ليش احنا نقول تغيرات الأنماط الأسرية تغيرات جزئية فرعية وليست تغيرات بنيوية؟ لماذا؟ لأن البناء الأسري إخواني بناء فطري، ميل الزوج للزوجة أمر فطري، إنجاب الأولاد أمر فطري، تكوين الأسرة بهذا النمط المتعارف هو أمر فطري، والدليل على ذلك ما هو؟ دليل على ذلك هو أن البناء الأسري بالمجمل تتفق عليه جميع المجتمعات حتى المجتمعات البدائية، يعني جميع مجتمعات العالم حتى المجتمعات البدائية على مدى التاريخ البناء الأسري فيها هو هذا، زوج زوجة ينجبان أولادا، الأبوان يتكفلان بتنمية الأولاد، ينشأ الأولاد تحت رعاية الأبوين، تكون للأبوين فوقية وسيطرة وهيمنة على الأولاد، هذا النمط الأساسي للأسرة النمط البنيوي لا يختلف فيه مجتمع عن مجتمع، لا يختلف فيه مجتمع عن مجتمع. صحيح أكو تغيرات طرأت على البناء الأسري، لكنها تغيرات فرعية، تغيرات جزئية. وأما النمط الأسري البنيوي فهو واحد، لأنه أمر فطري. وإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يقتضي تغيرا ماذا؟ في الأحكام. يعني الإسلام يمكن يوضع نظام أسري واحد، وهذا النظام الأسري يشمل ماذا؟ جميع الأسر، وإن كانت هنالك اختلافات جزئية وفرعية، حتى تتضح الفكرة عندك أكثر. قلنا النمط الأسري سابقا كان قائما على أن تكون السيطرة للجد، باعتبار أن الأبناء يعيشون مع الجد في نفس البيت، أبناؤهم أيضا، فتكون له سيطرة على الجميع. هذا النمط الأسري بقي على ما هو علينا، انحسر. نتيجة الانحسار انحسرت سلطة الجد أيضا، لكن هذا لم يؤثر تأثيرا بنيويا في بناء الأسرة، يعني بحيث انقطعت علاقة الأبناء عن من؟ عن جدهم. بل لا زال الجد ماذا؟ لا زال الجد هو الجهة، هو قمة الهرم، هو الجهة العليا التي توجه الأوامر والنواهي، والجميع يحترمها ويقدرها. صحيح صارت تغيرات، لكن هذه التغيرات فرعية، ما تلغي ولاية الجد على الأسرة كقانون ثابت وضعه المشرع الإسلامي. إذن أنت ما توهمنا بأن هناك تغيرات في أنماط الأسرة وهذه التغيرات لا تجتمع مع أحكام ثابتة. هذه التغيرات تغيرات ماذا؟ فرعية جزئية، لا تضر بوجود النظام الثابت والحكم الثابت. إذن الإسلام اعتنى بفقه الأسرة ووضع نظاما أسريا من أجل أن تكون الأسرة متماسكة ومحكمة وقوية، إذ أن الأسرة هي الدرع الحصين، الدرع الحصين، والإنسان يصول ويجول بأسرته فهم مصدر قوته. لكن إذا فقد أسرته، تسمع يقول الآن انكسر ظهري. الأسرة مصدر القوة، مصدر القوة، وإذا به يفقد كل أهل بيته، من أولاد، من إخوة، من أبناء آخ، في ظرف ساعة واحدة. ومو بس فقدهم وانتهى الأمر، فقد أهل بيته وكان يرى أمامه 30,000 رجل قد شحذوا سيوفهم من أجل إراقة دمه الطاهر. هناك الحسين قال الآن انكسر ظهري. أقبل إلى خيمة بني الحسن وجدها خالية، أقبل إلى خيمة بني عقيل وجدها خالية، أقبل إلى خيمة بني هاشم وجدها خالية، ذهب إلى خيمة العباس وإخوانه وجدها خالية. نادى ويا لها، ويا له من نداء، أخي زينب، أخي زينب، من يقدم لي جواد بنيتي؟ نظرت يمينا شمالا لعلها تجد أحدا يستجيب لنداء سيد الشهداء، ما وجدت أحدا، أقبلت بنفسها بأبيه وأمي، أمسكت بلجام الفرس، أقبلت تجره إلى أبي عبد الله، إجت وضعت اللجام بيد الحسين، لكن قالت كلمة، أنا هذه الكلمة ما أدري ايش سوت بقلب أبو علي، ما أدري. قالت: أبا عبد الله، هل رأيت أختك أختك تقدم لأخيها جواد بنيته؟ يعني أنت بحياتك أبو علي شايف أخت تعين أخاها على الموت، شايف أخت تعين أخاها على الموت؟ هالكلمة كسرت قلب الحسين، التفت إليها وقد انكسر قلبه، قال: أخي، وهل رأيت أخاك أخيك؟ بقي وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين. وهيأت الجواد، وأراد الحسين أن يصعد على ظهر الجواد. تقول الروايات هذه أصعب اللحظات على زينب، أشد اللحظات في كربلاء على زينب هذه اللحظة. أي لحظة؟ لما توجه إليها الحسين واحتضنها إلى صدره، كأنه يقول لها: أخي زينب في أمان الله، أخي زينب في دعة الله. تقول الروايات لما احتضن الحسين مولاتنا زينب لوداعها المعبرة شيعة، سمع صوت بين السماء والأرض: ولدها. بس أنا ما أدري صاحبة هذا الصوت تنعى على ولدها، لا تنعى على ابنتها وقد بقيت بلا كثير. اعتنقها الحسين إلى صدره. شو يقول لها أبو علي؟ أنت أمي وانت بويا وانت جدي وعيلتي، انت امي وانت بويا وانت جدي وعيلتي. اسمع اسمع، احضنيني بقوة يا اختي، حان موعد ذبحتي. يا علي يا علي، احضنيني بقوة يا اختي، حان موعد ذبحتي. قعدي يقبالي يا مهجات فاطمة وبنوة علي، وخلي عيوني من عيونك يا زينب تمتلي، ونذكر ايام الطفولة وياك يا بنوة هلي. اقول قبل ما يوقع بقلبي السهم يمرد كبدته، وحسينا اراد الحسين ان يخفف من سلوتها. شنو يقول لها ابو علي؟ شنو يقول لها سيد الشهداء؟ تذكرين امنا يا زينب والاضلاع مكسره. اريد يخفف عنها الحسين. تذكري نمنا يا زينب
والأضلاع مكسرة.
خل اسمع صوتك.
تذكري نمنا يا زينب والأضلاع، وتذكرين السيف واش سوى بهامة حيدرة، وكبد اخونا الحسن يا اختي مطشيت مطشرة، وتنظرين السيف يا زينب يحز لرقبته، صرخت وحسين بعد بعدها انا مو خافي على صدري يذبحون الربي،
يا علي يا علي
انا مو خافي على صدري يذبحون الرب، وما انا خايف عيلتي تتشتت وجسمي صري،
اقول
انا كل خافي على عمرك عقب عمري يضيء، انا كل خافي على عمرك عقب عمري، وانت عندي اعز من اهلي واخواني وعيلتي.
يلا عندي إلك مجب أبيات الدعاء، اشتريها من عندي وأسألك الدعاء.
ولو رأيت المهر يصهان بالظلمة من ذعر،
يا علي يا علي
ولو سمعت المهر يصهان بالظلمة من ذعر، اقسم بأضلاع امي عليك ظلي بالخدر، لا تجيني وتنظري متربع بصدر، حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارق، نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام مؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة.